بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء مشيئة الله تعالى عن آداب اللقاء والمصافحة. كلمة الفاصل.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب إسلامية يتأدب بها المرء. هذه الآداب متنوعة، فمنها آداب تحدثنا فيها عن الأدب الذي يكون بين العبد وبين ربه، ومن هذه الآداب ما يكون أدبا بين العبد ونفسه، ومن هذه الآداب ما يكون أدبا بين العبد وبين غيره من الخلق، سواء كان قريبا ذا رحم أو قريبا من الأقارب أو الأصدقاء أو الجيران أو الأصحاب أو من يقترن بهم في مهمة أو عمل أو أي أحد من الخلق، حتى ولو كانوا من البهائم أو من عموم الخلق. فبحمد الله سبحانه وتعالى لكل في تعامله آداب، وحديثنا عن آداب اللقاء والمصافحة، فإن ملاقاة الإخوان والأحباب والجيران والأهل ومقابلتهم أمر محبب إلى النفس، ويبعث فيها البهجة والسرور، غير أن هناك آدابا ينبغي أن يتأدب بها المرء عندما يلتقي بأهله وأحبابه ومن يلتقي بهم. فمن هذه الآداب الابتسامة والبشاشة عند اللقاء، فمن لقي أخاه في الله أو قريبه أو جاره في مكان فعليه أن يلقاه بالابتسامة والبشاشة وطلاقة الوجه، فإن لذلك أعظم الأثر في سل سخيمة الصدر وشيوع المحبة ودوام الألفة وترسيخ المودة، ولهذا أثره الكبير في تقوية العلاقات وتعميق الأواصر بين أفراد المجتمع، وهذا الأمر يعد من الأمور المهمة التي يحرص عليها ديننا الحنيف أشد الحرص، ولا ينبغي التهاون في شأن هذه الابتسامة وطلاقة الوجه، فإنها صدقة من الصدقات يؤجر عليها الإنسان، وعمل بر من أعمال البر والخير. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وأما التجهم عند اللقاء وعبوس الوجه وقمطريرته، فإن ذلك له آثاره الخطيرة في إذهاب المودة وفتح أبواب الشياطين بين المسلمين، فإن هذا العبوس قد يؤدي إلى قطع العلاقات بين المسلمين، بل هو في الحقيقة يؤدي إلى ذلك ولا شك، والأمر يعظم إذا كان هذا بين الزوجين. ولذلك يغفل البعض عندما يلتقي بزوجته وأبنائه أن يبش في وجوههم، بل بعض الآباء عندما يدخل البيت يدخل وكأن مصيبة حلت بالبيت، يدخل عابس الوجه مقطب الجبين، يظهر الغضب عليه في قسمات وجهه وفي صوته، فيعلو صوته، بل ربما يدخل أول ما يدخل بالركل والسب والشتم، وكل ذلك ولا شك يسبب النفرة بين الزوجين وبين العائلة الواحدة في البيت. ولذلك الأب هو الذي يقود دفة هذا البيت، فعليه إذا دخل أن يبدأ بما سنأتي به في الأدب الثاني وهو السلام، أن يدخل والابتسامة تظهر في محياه، الكلمات الطيبة التي تخرج منه تخرج منه بكل رقة وعطف وحنان ومحبة لأهل البيت. إذن هذا الأدب أدب مهم غاية في الأهمية، وهو يزيل كثيرا من الأحقاد والأضغان والخلافات بفعل سهل يسير على بفعل أمر سهل فهو في الحقيقة، ولكنه عند البعض يحتاج إلى مجاهدة والله المستعان. إذن فلنحرص على هذا الأدب العظيم الذي يفتح مغاليق القلوب. الأدب الثاني وهو أدب كذلك أيضا هو من الأهمية بمكان، لأنه واجب عند الرد ومستحب عند الإلقاء، وهو السلام بتلك الكلمة الطيبة الجميلة التي تطرق على الآذان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا شك أن لها أثرها في تقوية المحبة بين المؤمنين وإبعاد الشيطان عنهم، بل إن النفس ترتاح عندما يسمع طارق الأذن يطرق بالسلام، فهو دعاء بالسلام والسلامة من الآفات ومن الأمراض ومن الذنوب ومن المعاصي. ولذلك السلام اسم من أسماء الله جل وعلا، جعله في الأرض وأمر عليه الصلاة والسلام بإفشائه، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قدم المدينة أسمع أهل المدينة كلمات، كما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه عندما قال: رأيت الناس قد انجفلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما سمعته أن قال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فهذه الكلمة هي الكلمة التي أول ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة سمعها منه أهل المدينة جميعا، وذلك لها أثرها العظيم، وكذلك أيضا ثوابها العظيم، وليس مجرد أثر، بل يثاب المرء على هذه الكلمات التي يتكلم بها، وهي كلمات السلام، وهي من حقوق المسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، قال: إذا لقيته فسلم عليه، إذا لقيته فسلم عليه. وأما ترك السلام والإهمال فيه فهو مدعاة إلى زرع العداوة والشحناء وتغيير النفوس. ولذلك البعض يربط الكبر مع السلام، فإذا تركت السلام يرونك متكبرا، يرونك متغطرسا، يرونك تحتقر الناس بتركك للسلام. وقد يكون هذا الفعل الذي صدر منك ليس قصدا وإنما خطأ، ولكن الناس تنظر هذه النظرة لمن يترك السلام. وذلك حرصك على السلام هو حرص على أخلاق نفسك وحرص على تمام دينك، وحرص أيضا على علاقتك مع إخوانك ومن تلاقيهم. إذن فترك السلام مدعاة إلى زرع العداوة والشحناء وتغيير النفوس، وينبغي الحرص على تحية الإسلام وعدم استبدالها بما سواها، فإنه لا شيء في الحقيقة يقوم مقام كلمة السلام. الأدب الثالث ونختم به وهو أدب المصافحة، فينبغي للإنسان أن يمد يده لمصافحة أخيه المسلم ويقبض على يديه، فإن ذلك من أعظم ما يقوي العلاقة وينمي المحبة ويديم المودة. ثم إنه مع ذلك من أسباب تكفير الخطايا ومغفرة الذنوب، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. وذلك حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على إلقاء السلام وعلى المصافحة، كما قال براء بن عازب رضي الله عنه: من تمام التحية أن تصافح أخاك. هذه بعض الآداب التي تتعلق بلقي المسلم مع أخيه المسلم. وهناك آداب وصفات أخرى تتعلق بالمصافحة، فنرجوها إن شاء الله إلى لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضيلة الشيخ أبو محمد يسأل عن سجود التلاوة، يقول: هل لسجود التلاوة تكبير أو تسليم؟
سجود التلاوة مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد عند مرور آيات معينة، وهذه المواضع يستحب فيها السجود ولا يجب، فمن مر بموضع مما يسجد فيه فهو مخير بين أن يسجد فيه وأن لا يسجد، وإن سجد كان ذلك أفضل. وكيفية السجود أن يسجد عند مرور آية السجدة، ولكن هل يكبر عند سجوده أو يقف أو يسلم؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، فجمع من أهل العلم يرون أن من أراد أن يسجد سجود تلاوة وكان خارج الصلاة أن يقوم فيكبر كتكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك يهوي ساجدا، ثم بعد ذلك يرفع من سجوده ويسلم وهو جالس. ويستشهدون بقول الله جل وعلا: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. والخرور لا يكون إلا من قيام. ولكن الصحيح والله أعلم أن هذه المسألة لم يرد فيها شيء يخصها، فمن مر بآية فيها سجود تلاوة فإنه يسجد مباشرة من غير تكبير ومن غير تسليم، لعدم وجود نص صريح صحيح في ذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال أبو عبد الله يقول: ما حكم دفع الزكاة لبناء المساجد؟
الزكاة قد أوجبها الله جل وعلا في أموال معينة وحدد لها شروطا، وكما حدد لها أيضا كذلك مصارف تصرف فيها هذه الزكاة، فالله جل وعلا حدد مصارفها ولم يكل صرفها إلى الناس، وذلك لأن الله جل وعلا عليم خبير حكيم، وإنما شرع الله جل وعلا صرفها لأصناف معينة لوجود الحكمة في صرفها لهم. يقول الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فهؤلاء هم الأصناف الثمانية الذين تدفع إليهم الزكاة، وأما ما عدا هذه الأصناف فإنه لا تدفع لهم الزكاة، فلا تدفع الزكاة لبناء المساجد ولشق الطرق أو لبناء المستشفيات، لأنها ليست من جملة الأصناف الذين تصرف إليهم الزكاة. وفي الحقيقة صرفها لهذه الأصناف الثمانية فيه الحكمة البالغة، هي الحكمة البالغة، وأولى الناس بهذه الزكاة هو الإنسان، هو الفقير وهو والمسكين، ونعني بالفقير والمسكين هو الفقير والمسكين المسلم الذي لا يجد قوت يومه أو لا يجد تمام كفايته. فإن كان لا يجد قوت يومه أو نصف قوته فدون ذلك فهو الفقير، وإن كان يملك أكثر من نصف قوته ولكن لا يصل إلى حد التمام والكفاية فإنه هو المسكين. وكلا الصنفين يصح إعطاؤهما من الزكاة. وأيضا من الأصناف الذين ذكرهم الله جل وعلا العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، ولا شك أن هذه الأصناف لها حاجتها. فابن السبيل هو الذي انقطع عن الطريق، ربما يكون غنيا في بلده ولكن أصابته الفاقة وأصابه الفقر والحاجة عندما تقطعت به السبل، فهو بمنزلة الفقير والمسكين. وكذلك أيضا العاملين عليها الذين يعملون على هذه الزكاة فقد حجبوا ونذروا أنفسهم للقيام بجمع الزكاة وتحصيل الصدقات من الناس، فإعطاهم من باب الكفاية لهم. الغارمين وهم الذين عجزوا عن سداد ديونهم إما لحق أنفسهم فاستدانوا لتأمين حاجيات أساسية لهم، أو استدانوا لحق غيرهم كقضاء دين الغير أو دفع الدية عن الغير، فاحتاجوا إلى من يدفع إليهم ما يسد به حاجتهم. وكذلك أيضا المؤلفة قلوبهم، وهذا صنف أيضا ممن يدفع شرهم أو يرجى إسلامهم في الغالب فيدفع إليهم، وفي سبيل الله وابن السبيل وفي سبيل الله وهو المجاهد. فهذه ثمانية أصناف، ويظهر من هذه الأصناف شدة الحاجة في هذه الأصناف للحصول على هذه الزكاة. أما بناء المساجد فليس من جملة هذه الأصناف، ولذلك الإنسان إذا أراد أن يزكي فإنه يتخير في زكاته أن تصل إلى مستحقها. أما باب الصدقة فهو واسع، فيجوز لك أن تتصدق في بناء المساجد وشق الطرق وبناء المستشفيات وأوجه الخير والبر والإحسان والوقف، ولكن لا تصرف هذه الزكاة إلا لهذه الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه حتى تبرأ ذمتك في ذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو خليفة الشيخ يسأل يقول: أنا كنت يقول مريض في المستشفى ويقول عاجز عن استقبال القبلة، في هذه الحالة يقول كيف أصلي؟
نعم، صلاة المريض من المسائل المهمة التي تعرض للمسلم في حال مرضه أو في حال قريبه، وينبغي للمسلم أن يتعلم هذه الأحكام حتى تصح عبادته. فبعض المرضى ربما يترك الصلاة، يقول لأني مريض ثم بعد ذلك أقضيها عندما أخرج من المستشفى، وهذا خطأ، بل الصلاة فرض لازم للإنسان في سفره، في حضره، في حربه، في سلمه، في حال صحته، في حال مرضه، سواء كان ذكرا سواء كان أنثى سواء كان عبدا، ما دام أنه مكلف فإنه يجب عليه أن يصلي. ولكن صلاة المريض تختلف عن صلاة غيره، صلاة المسافر تختلف عن صلاة غيره، صلاة من فقد الطهورين تختلف عن صلاة غيره، فكل له حكمه وكل له من الأحكام ما يخصه. فالمريض الذي المقعد في المستشفى واستطاع أن يتطهر، وسواء كان بالوضوء أو سواء كان بالتيمم، ولكنه عجز عن استقبال القبلة، فهنا ننظر إن كان يستطيع أن يحول السرير من غير أن يسبب ذلك ضيقا في المكان أو حرجا مع إدارة المستشفى، أو يشق تحويل السرير لوجود أجهزة مثبتة عليه، فها هنا يصلي ولو إلى غير القبلة. ولكن إن استطاع هو أن يتحول وأن يتحول من مكانه، كان يغير هيئة جلوسه إن كان يستطيع الجلوس على السرير فيتوجه إلى القبلة. الشاهد أن القاعدة في ذلك أن الواجب يسقط بالعجز عن أدائه، لقوله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن فإن استطاع أن يحول نفسه بجلوسه على السرير إلى جهة القبلة فنعم، وإن لم يستطع كذلك أن يحول السرير إلى جهة القبلة فإنه يصلي ولو على إلى غير القبلة، ويسقط عنه شرط استقبال القبلة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ سلطان يسأل يقول: ما حكم إزالة عش الحمام المؤذي؟
عش الحمام المؤذي إن كان يستطيع هو أن يحمل هذا العش ويحول مكانه إلى مكان آخر فإن ذلك هو الأفضل، لأن ذلك فيه عدم إفزاع للطير، وقد أمكن إزالة عشه. والنبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم رأى بعض أصحابه قد أخذ فرخين فجاءت حمرة وهي نوع من الطير تحوم، فقال عليه الصلاة والسلام: من فجع هذه بولدها ردوا إليها ولدها. فإن كان يمكن إزالة العش وتحويله إلى مكان آخر بحيث لا يؤدي ذلك إلى قتل هذا الطير فهذا هو المتعين، وإلا إن لم يمكن إلا بإزالة العش بما فيه من بيض، وذلك لأن الطير متى ما استوطن المكان صعب على صاحب الدار أن يزيل مثل هذه الطيور إلا بقتلها، فهنا يزيل العش ولا حرج عليه في ذلك، لأن الأصل أنه لا ضرر ولا ضرار، فإذا وجد الضرر جاز إزالة الضرر، ولكن يدفع الضرر بالأقل فالأقل، فينظر أولا في إزالته في تحويل العش إلى مكان آخر، وإن لم يمكن فلا حرج في إزالة العش بأكمله، وفإن ذلك يدفع الضرر عن المسلم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ سلطان يقول: نحن مجموعة من الشباب ونحجز يقول ملعبا للعب كرة القدم، فقلت تفوتنا صلاة العشاء في المسجد لكن يقول نصليها جماعة بعد الانتهاء من اللعب، ما حكم ذلك؟
كون المسلم يحرص على تقوية جسده ورياضة بدنه هذا أمر طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، والقوة ها هنا تشمل الأمرين: قوة البدن وقوة الإيمان وقوة العقل والفكر. فكون المسلم يقوي نفسه وجسده ويلعب الألعاب المباحة التي فيها النفع فهذا مما لا حرج فيه، ولكن لا بد أن يضبط هذا اللعب بالضوابط الشرعية من ستر العورات وخلو هذا اللعب من وجود الميسر والمقامرة، وكذلك أيضا لا يتضمن تفويت الواجبات الشرعية على الإنسان سواء كانت واجبات تتعلق بالعبادات التي يتعبد بها المسلم مع ربه أو سواء بالواجبات الشرعية للإنسان مع أهله ومع أبنائه ومع والديه. ومن جملة هذه الأمور الواجبة قضية الصلاة والاهتمام بها، فها هنا يسلك في ذلك عدة أمور، منها أن يضبط اللعب بأن يكون مع بداية وقت مع فراغهم من صلاة الجماعة فيصلون الجماعة وبعد ذلك يشرعون في اللعب، أو أن يضبط بحيث أنهم ينتهون بوقت كاف بحيث يستطيعوا كل واحد من ممن يلعب هذه الألعاب أن يستعد للصلاة. فإن لم يمكن إلا أن يكون اللعب في وقت الصلاة، فها هنا إن استطاعوا إيقاف اللعب في أثناء وقت الصلاة لكي يصلوا فيفعلوا ذلك ويذهبون يصلون ويرجعوا ليكملوا اللعب، وإن لم يمكن إلا استمرارهم فيصلون بعد ذلك جماعة ولا يفوتون الصلاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل براشد يقول إذا كنت يقول في سفر ويقول مررت في أحد المصليات في الطريق ويقول هناك من يريد أن يصلي المغرب ومن يريد أن يصلي العشاء، فيقول من الأولى بالإمامة؟
إذا اجتمع في وقت صلاة المغرب من يريد أن يصلي المغرب ومن يريد أن يصلي العشاء، فهنا ننظر في ذلك. فإن كانت هناك جماعة قد صلت المغرب وفرغت من الصلاة وبعد ذلك بعد فراغهم سيكون هناك من يصلي العشاء وسيكون هناك من يصلي المغرب، فهنا يقدم من يصلي العشاء على من يصلي المغرب، وذلك لأن المؤتم الذي سيأتم بمن يصلي العشاء قصرا سيصلي ركعتين ويسلم، فيقوم من يريد أن يصلي المغرب فيأتي بركعة هي تمام صلاة المغرب، فهنا لن يقع إرباك أو إشكال في صلاة كل واحد ممن يصلي المغرب أو ممن يصلي العشاء. وإن اجتمعوا وحصل بينهما أن تقدم أحدهما فتقدم من يصلي المغرب وجاء الذي يريد أن يصلي العشاء وأتم بهم واكتشف أنهم يصلون المغرب، فماذا يصنع في هذه الحال؟ في هذه الحال يتم صلاته عشاء أربعا، لأن إتمام الصلاة مما لا حرج فيه، والأولى من ذلك كله والله أعلم هو عدم الاستعجال. عدم الاستعجال هو الذي يضبط جميع هذه الأمور، فالذي يريد أن يصلي المغرب يصلي المغرب، والذي يريد أن يصلي العشاء ينتظر حتى إذا فرغ الذي يريد أن يصلي المغرب حتى إذا فرغ من صلاته صلى هو العشاء. الشاهد أن مثل هذه الأمور لها بحمد الله في كل حال لها حلها الشرعي، فإن كان العلم قبل الصلاة فهذا أمر يمكن تلافيه بعدم الصلاة، وإن كان الأمر لم يعلم إلا بعد أن دخل في الصلاة فإنه في هذه الحال يتم الصلاة ويكملها، وبهذا بحمد الله تنتهي جميع الإشكالات. فالمسألة دائرة بين العلم بوجود الخلاف بين عدد الركعات قبل الصلاة أو علم ذلك بعد الصلاة، فإن كان قبل الصلاة فإنه ينتظر ولا يستعجل حتى تفرغ الجماعة التي تصلي المغرب ثم يصلي العشاء مع الجماعة التي تريد أن تصلي العشاء، أو إذا كانوا يصلون العشاء ينتظر حتى يفرغهم من صلاة العشاء ثم يصلي بعد ذلك المغرب، وإن اكتشف ذلك في أثناء الصلاة فإن من كان يصلي واكتشف أنهم زادوا المغرب في صلاتهم لكونهم يصلون المغرب وهو يريد أن يصلي العشاء فيزيد ركعة هي تمام العشاء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ أحمد يسأل يقول فاتتني خطبة الجمعة وأدركت الإمام في الركعة الثانية، فكم ركعة أقضي؟
أولا صلاة الجماعة من أعظم صلوات الأسبوع لأنها الاجتماع الأسبوعي، وينبغي للإنسان أن يكون حريصا على هذه الصلاة، وأن يبكر في القدوم إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على التبكير في غير ما حديث، قال عليه الصلاة والسلام: من غسل واغتسل وبكر وابتكر. وقال عليه الصلاة والسلام: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبش نقر، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا طلع الإمام جلست الملائكة، طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. والله جل وعلا أمر بالسعي إليها، ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يعني يقلل اهتمامه بهذه الصلاة. وهذا للأسف الشديد واقع في بعض الناس، أنه لا يهتم بهذه الصلاة ولا يقع له اهتمام بها. وهذه من الأمور العظيمة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من ترك ثلاث جمعات تهاونا طبع الله على قلبه. إذن فالذي ينبغي على الإنسان أن يبادر وأن يحرص وأن يبكر حتى يأتي يستمع الذكر. لا تعلم، ربما تسمع من الخطيب أمرا يصح به إيمانك وتصح به عبادتك، أو تقع الموعظة في قلبك فتنتفع بها في حياتك. فيهتم الإنسان بهذه الصلاة. ولكن إذا قدر له أنه تأخر لعارض فلم يدرك الخطبة، وكذلك أيضا لم يدرك من الصلاة إلا الركعة الأخيرة، فهنا من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا هو الحد الفاصل بين إدراك الجمعة وصلاتها ظهرا. فإذا لم تدرك الركعة الثانية وإنما جئت والإمام يسلم أو الإمام ساجد في آخر الصلاة، فهنا تصلي الجمعة ظهرا، أي تصليها أربع ركعات. إذن من أدرك مع الإمام الركعة الأخيرة فقد أدرك الجمعة، ومن لم يدرك الركعة الأخيرة فإنه يصليها ظهرا، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال لأخ محمد يقول: حلفت يقول وأنا في حال غضب شديد، فيقول هل علي كفارة؟
اليمين متى من عقدت وتلفظ بها صاحبها وجزم بها فإن هذه اليمين يمين منعقدة. والله جل وعلا قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فإذا كان قلبه قد انعقد على اليمين وعزم عليه فهذه يمين منعقدة، يمين منعقدة. فإن كانت فيها منع للإنسان عن شيء فيه مصلحة له أو فيه بر له، فهنا لا يجوز له أن يستمر في هذا اليمين، بل عليه أن يحنث. فالله جل وعلا قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فلا يجعل الإنسان اليمين مانعا له من البر والخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل إنه يكفر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها في لفظ وكفرت عن يميني. فإذا حلفت على أمر حال غضب واكتشفت أنك قد أخطأت في هذا الحلف فإنك هاهنا تكفر عن يمينك. وإذا ترتب الأمر وإذا عزمت على فعل ما حلفت لأجله، أي حنفت في اليمين وترتب على الأمر أنك تكفر، ولكن قد لا تستطيع أن تكفر، فأيهما تقدم؟ تقدم فعل الأمر الحسن وهو الحنث في اليمين، لأن فيه الخير وفيه المصلحة، وتكون الكفارة في ذمتك، وتكون الكفارة في ذمتك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فليأتي الذي هو خير يتحللها أول يكفر في لفظه أول يكفر عن يمينه. ولكن إذا حلف في حال شدة غضب لا يعلم ما قال، يعني قد بلغ به الغضب حتى أغلق عليه فلم يدري ما قال، ومن جملة ما قاله أنه حلف، فلما زالت عنه سورة الغضب أخبره من بجانبه بأنه قد حلف، فيقول ها هنا في هذه الحال أنا لا أذكر أنني حلفت أو أنا لم أحلف. فها هنا يظهر والله أعلم أن مثل هذا لا تنعقد به اليمين. لماذا؟ لأن اليمين ها هنا قد أتى إليها عارض، وهو عارض شدة الغضب الذي يذهب معه العقل، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى شيء من ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، فإذا أغلق على الإنسان فلم يدري ما يخرج من رأسه فإنه لا يؤاخذ بما يقوله في حال الغضب وانغلاق الأمر عليه، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. الأخ سعيد يسأل عن كيفية غسل الجنابة الموافق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول هل هناك فرق في الغسل بين الرجل والمرأة؟
أولا لا فرق بين غسل الرجل وغسل المرأة من حيث العموم، إذ أن الغسل له صفة مسنونة، وصفة الغسل المسنونة أن يبدأ أولا بإزالة الأذى عن نفسه، ثم بعد ذلك يزيل الأذى عن يديه فيضرب بيده الأرض أو يستعمل ما يزيل الأذى الذي بدأ بأول أول ما بدأ بإزالته عن نفسه، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ وضوءا كاملا. ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنه توضأ عليه الصلاة والسلام ولم يغسل رجليه، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه ثلاثا. وفي صفة أخرى ثابتة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها ثم أفاض الماء على رأسه، فبدأ بشقه الأيمن، ثم قالت عائشة رضي الله عنها ثم يخلخل بيده شعره حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاثا ثم غسل رجليه فإذا صفة الوضوء المسنونة لها عدة صفات، فمن هذه الصفات أن يتوضأ وضوءا للصلاة كاملا، بمعنى أنه يغسل رجليه ثم يفيض الماء عليه ثلاثا، يبدأ بشقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم يفيض الماء عليه، فهذه صفة واحدة. وأيضا من الصفات الواحدة أنه يتوضأ إلا رجليه فلا يغسلهما، ثم بعد ذلك يخلخل بيده شعره ثم بعد ذلك يفيض الماء عليه ثم يغسل رجليه. الشاهد أن كلا هاتين الصفتين من الصفات الواردة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل المسنون. وأما الغسل العام هو أن يفيض عليه الماء ثلاثا أو يفيض عليه الماء حتى يعم سائر جسده، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات عندما جاءه الرجل وقد أصابته الجنابة، فلما بحثوا عن الماء فلم يجدوه، فإذا امرأة عندها شن وفيه ماء فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فسقي عليه الصلاة والسلام منه وسقى أصحابه منه، ثم قال أين السائل الذي سأل عن الجنابة؟ قال خذ هذا فأفرغه عليك، للسائل الذي قال أصابتني جنابة ولا ماء. فإذا هناك غسل مسنون ينبغي على الإنسان أن يحرص عليه متى ما كان عنده وقت وسعة، وهو الغسل الموافق للسنة. وأما إذا كان مستعجلا أو ليس عنده وقت وأراد أن يأتي بالغسل المجزئ فإنه يفيض عليه الماء بحيث يعم الماء سائر جسده، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء عبد العزيز النومان، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.